أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أسرار الوضوء. أخذنا في الأسبوع الماضي عن البسملة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب. إذن بداية البسملة حتى الإنسان يطهر كل الأعضاء. الآن ندخل في التمضمض أو المضمضة، حده الظاهري حسب العمل الظاهري أن الإنسان يتمضمض بثلاث مرات بثلاث أكف من الماء. يقول: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. وقلنا في العبادات لابد أن يكون هناك رابط بين الجسد والروح، بين الظاهر والباطن، بين الملك والملكوت، كل بنفس التعبيرات بنفس معاني. فإذا هناك ارتباط بين المضمضة الظاهرية وأن الإنسان يطلب تلقين الحجة يوم القيامة، وأن يطلق الله عز وجل لسانه بذكره. فهذه المضمضة التي ينظف الإنسان بها صدلات الطعام من الفم ترمز إلى تطهير الفم واللسان من الكلام القبيح، عليكم السلام، من الكلام القبيح ومن فضول الكلام. إذا تطهير أو تنظيف الفم من فضلات الطعام، نربط في عالم الباطن أن الإنسان ينظف لسانه وفمه من الكلام الزائد الذي لا يحتاج إليه، ومن الكلام القبيح. حتى الكلام الزائد ليس مطلوبا من الإنسان أن يتكلم بأكثر من حاجته. فالكلام الزائد يميت القلب، يجعل القلب قاسي حيث لا يستجيب الإنسان للموعظة. يعني إلى هذه الدرجة هذا الكلام الزائد يؤثر على القلب. من الكلام أيضا ما يمقته الله عز وجل، بعض الكلمات التي ينطق بها الإنسان قد تدخله إلى نار جهنم، كما الإنسان مثلا يسب أو يشتم أو يتهم مثلا أو يبهت مؤمنا، كل هذه تدخل الإنسان وتعرضه لنار جهنم. أقرأ بعض الروايات عن قضية الكلام وحبس اللسان، باعتبار أنه يوجد هذا الرابط بين الجسد والروح، بين عالم الظاهر وعالم الباطن. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول. يا أبا ذر، اترك فضول الكلام الزائد، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. فإذا الإنسان يتكلم لأنه توجد حاجة للكلام. ترون بعض الأشخاص يتكلمون من أجل الكلام، إذا قعد في مجلس ما شاء الله يأخذ المجلس طول وعرض، هو فقط يتكلم يعني بكلام زائد بلا فائدة. نعم، الإنسان يتكلم بقدر الحاجة، كما أنه يصرف بقدر الحاجة، أيضا الكلام يكون بقدر حاجته. يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. الإنسان تسمع كثير من الأشياء، ولكن الإنسان لا يتحدث بكل ما يسمع. يا أبا ذر، ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. فالإنسان لابد أن يسجن هذا اللسان ولكن يتكلم بقدر حاجته فقط. من الروايات أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه فإنه يلقى الحكمة، والمؤمن قليل الكلام كثير الفعل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. فالإنسان الصموت إذا كان مؤمنا هذا يلقى الحكمة، طبعا بشرط مو أنه فقط كل صموت، قد الإنسان طبعا يكون صامت أو قد يكون لعلة في لسانه، مو دليل أنه يلقى الحكمة، لا، هناك عدة قضايا أنه هذا الإنسان الذي مثل يكون عالما عندما يصمت، الصمت أيضا مطلوب ولكن بتفكر. أيضا في رواية أنه عن أحد الأئمة عليهم السلام يقول كل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة. إذا نعم الإنسان يصمت ولكن يصمت من أجل أن يتفكر، مو أنه الصمت من أجل الصمت، وإلا إذا بعض الناس قد يكونون ساكتين لكن يتفكرون في لا شيء، كما بعض الأطفال يقولون صفحة بيضة يعني ماكو شيء في ذهنه، فهذا لا، المطلوب أن يتفكر الإنسان حتى من خلال التفكر أيضا يصعد في الدرجات، مو أنه يكون غافل. الإنسان غافل أيضا يكون صامت، لكن هذا الصمت ليس مطلوبا، لابد أن يكون الصمت مع التفكر. من الروايات أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس من الله القاسي القلب. القاسي القلب معناه الذي ما يستجيب للموعظة، مهما تنصح يشوف بعض الناس فماكو فائدة من النصيحة معه، هذا يعتبر قاسي القلب، لأن ما يتلقى الموعظة، ما يتلقى النصيحة. من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال العالم لا يتكلم بالفضول. فالإنسان يكون عالم إذا كان يتكلم بالكلام الزائد معناه ليس بعالم. من الروايات أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. الإنسان يكون قريب من الجنة ولكن بكلمة، هذه الكلمة قد تبعده عن الجنة بفراسخ، طبعا بالحساب الأخروي قد يكون ملايين السنوات آلاف السنوات، لأن الإنسان في بعض الروايات يتكلم بكلمة فيدخل إلى نار جهنم 70 خريفا، والخريف 70 سنة، وصار 4900 سنة من أجل كلمة. وحساب الأيام في الآخرة أيضا يختلف، قد يكون يوم بمقدار 50,000 سنة مما تعدون، بعد عليك الحساب كم سنة يصير بالسنوات الأرضية. من الروايات أيضا عن أحدهم عليهم السلام قال إذا تم العقل نقص الكلام. فالإنسان اللي يكون قليل الكلام سكوت مع تفكر، ويكون ناقص الكلام ولكن أيضا يعيش التفكر، فمعنى ذلك أنه عقله تام، لأن الإنسان الذي عقله تام يتكلم على قدر الحاجة مو أكثر من الحاجة. على كل الروايات كثيرة موجودة، هذه نبذة من الروايات الموجودة في قضية الكلام. فإذا هناك ربط بين المضمضة وأن الإنسان ينظف لسانه من الكلام القبيح ومن الكلام الزائد. نأتي إلى الاستنشاق. الاستنشاق يكون بثلاث مرات، أيضا بثلاث أكف. يقول حينها اللهم لا تحرمني ريح الجنة، رابط بين الظاهر والباطن، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. فإذا الإنسان حينما يستنشق أيضا هنا يربط بين هذا وبين عالم الآخرة، أنه يريد أن يشم ريح الجنة، وبعض العرفاء عندهم هذه الحالة يستطيعون أن يشموا ريح الجنة، وهذه الحالة حالة عالية، إحنا ما نستطيع أن نصل إلى تلك الدرجات العالية، الإنسان يصل إلى تلك الدرجات يعيش في عالم آخر، مثل ذاك الشخص الذي كان في المسجد ويخفض رأسه مرات فقال كأني أرى الجنة ومن فيها، بهذا المعنى أسمع شهيق النار وزفيرها. طبعاً قال كأني، أي كأني كأنه، مو مثل الإمام علي عليه السلام حينما يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أكو فرق، الإنسان يقول كأني أشوف، كأني أرى، وشخص يقول لا أرى، يختلف الوضع. فالإنسان بالاستنشاق يستخرج هذه الفضلات، فضلات الرأس أو فضلات الصدر، كذلك يحتاج يربط بين هذا وبين عالم الباطل، فيخرج الكبر والتعالي من رأسه من دماغه، فلا يعيش الكبر تكبر على الآخرين، وقد يصل الإنسان إلى حالة التكبر حتى على الله عز وجل، لأنه يتكبر يرى نفسه، لابد أن الله عز وجل يقبل كل عمله، حالة التكبر يقول يا رب لازم تقبل هذا العمل، فإنه هو الآمر والله عز وجل هو المأمور، ليش يا رب ما تقبل هذا العمل، أنا أديته كما هو مطلوب. هذه الحالة معناته أن هذا الإنسان عمله غير مقبول، لأنه يعيش حالة الكبر مع الله عز وجل. فإذا الإنسان أخرج هذه الصفات النفسية السيئة من دماغه يكون مهيئا لأن يشم الروائح المعنوية التي تأتي من جنان الله عز وجل. نأتي إلى غسل الوجه، طبعا قاعد أعطي مختصر لكل شيء، لا أكثر من هذا ممكن أن يعطى. غسل الوجه واجب في الوضوء، حده الظاهري من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما بين الوسطى والإبهام عرضا، هذا في الحد الظاهري. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت عنه ذنوب وجهه، يعني الذنوب التي يرتكبها بالحواس من النظر من السمع، إذا توضأ هذه الذنوب تتناثر، ولكن طبعا بشرطها، مو أنه يستمر بارتكاب المعاصي وبالنظر المحرم وبالسماع المحرم، نعم يكون ينوي ويتوب إلى الله عز وجل أن يترك هذه الأعمال، فإذا كان كذلك يتوضأ فالذنوب هذه تتطاير تتناثر عن وجهه. فحينما يغسل الوجه، هذا الوجه للبدني أيضا للروح وجه القلب، فيوجه وجه القلب إلى الله عز وجل فقط ولا يتوجه إلى غير الله عز وجل. فحينما يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ما يقصد هذا الوجه الظاهري أن الإنسان حينما يتوجه إلى القبلة يريد أن يصلي وجهت وجهي، نعم وجه للقبلة، ولكن هذا التوجيه الظاهري يحتاج أيضا أن يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل، فيقال بأن وجه القلب أيضا يتوجه إلى الله. فالإنسان حينما يتوجه إلى الله عز وجل بعد لا يرى الآخرين، لا يرى الأشياء الأخرى، لا يرى غير الله، فقط يحدث عنده التعلق بالله، وهذه التعلقات الأخرى التي تحدث للأشياء غير الله عز وجل، هذه التعلقات لابد أن يقضي عليها بحيث فقط التوجه إلى الله عز وجل. فيكون حينما يتوجه إلى الله معنى ذلك أنه يتلقى الأوامر من الله عز وجل، وما يريده الله عز وجل هذا الإنسان يقوم به، وما ينهى عنه الله عز وجل هذا الإنسان ينتهي عنه، فقط وجهته إلى الله، يعني أعماله كلها تكون قربة لله تعالى، حتى المباحات تكون موجهة عنده. فبعض المباحات كما قلنا يعملها الإنسان قربة لله، بعض المباحات يتركها قربة لله تعالى، حتى هذا الإنسان تدريجيا يصير إنسانا إلهيا، فقط الله عز وجل ماذا يريد منه يقوم بهذا العمل، يعني يحدد تكليفه وعلى أساس التكليف يقوم بالعمل، بعد مشتهياته رغباته الشخصية يتركها، فقط ما يريد الله. ماذا تشتهي؟ أشتهي ما يشتهي الله، كما في بعض الروايات عن أحد الأئمة عليهم السلام حينما سأله أبوه المعصوم ماذا تشتهي، قال بهذا المعنى، أنه بالعبارة الآن بهذا المعنى أنه لا أشتهي إلا ما يشتهي الله عز وجل، يعني كل الأعمال التي يقوم بها هذه الأعمال كلها تكون موجهة إلى الله عز وجل، فلا يعيش الغفلة في عمله، حينما يقوم بالعمل مع التوجيه إلى الله عز وجل العمل يكون مقبولا، أما بدون توجيه هذا العمل عبارة عن عبث، عبارة عن لغو، لأن الإنسان حينما يقوم ببعض الأعمال بلا هدف العمل يكون لغوا إذا ما عنده هدف معين من هذا العمل. هذا الوجه فيه أكثر الحواس، أكثر الحواس موجودة في الوجه، لذلك يكره مثلا أو قد يحرم أحيانا أن يضرب الإنسان طفله على وجهه لأنه قد يسبب عاهلة، فالوجه ممنوع في الضرب في استعمال الطفل، نعم الأجزاء الأخرى، ولكن ضرب التأديب لا ضرب اللي يقولون الإنسان يأخذ حرته مثلا طفل حرته في ولده، لا، أنه ضرب تأديب، تأديب يكون للولد. فأكثر الحواس موجودة في الوجه، هذه الحواس التي تدعو الإنسان للالتفات إلى الدنيا، الإنسان حينما ينظر بعينه إلى ما يوجد في الدنيا يلتفت إلى زهرة الحياة الدنيا فيتعلق بهذه الأمور الخارجية الدنيوية، فإذا التفت إلى الدنيا يغفل عن الله عز وجل، هذه التعلقات القلبية التي تحدث عند الإنسان تعلقات دنيوية بنفس النسبة أيضا يحدث غفلة عن الآخرة. فالله عز وجل حينما يأمر بغسل الوجه وغسل هذه الحواس الظاهرة حتى تكون خالية من الأدناس والنجاسات الدنيوية، ولكن الهدف ليس هذا، بل هو الانتقال إلى عالم الباطن، أن الإنسان يتحرك تدريجيا إلى تنظيف قلبه من النجاسات المعنوية من الصفات السيئة، والمقصود هذا الربط بين الظاهر والباطن. كذلك غسل الوجه يرمز أيضا إلى بياض الوجه يوم القيامة وإلى تحصيل ماء الوجه عند الله عز وجل، فيتذكر الإنسان تقصيره وسواد وجهه حينما يرتكب المعاصي، هذه المعصية التي تؤدي إلى سواد القلب، النكتة التي تحدث في قلب الإنسان، فإذا لم يتب الإنسان من هذه المعاصي هذه النكت تدريجيا تزداد إلى أن يصير القلب كله أسود، فإذا صار أسود يصير القلب منكوسا، طبعا مو عملية ظاهرية، لا، منكوسا يعني لا فائدة فيه، لا خير فيه، مثل ما الإنسان الآن يأخذ الكأس مثلا ويقلبه ويستطيع أن يملأ بالماء، هذه كناية، هذا نفس القلب بمعنى أن القلب بعد ما ممكن أن يدخل فيه شيء، لأن مثل الإنسان يقلب الكأس فلا يمكن أن يصب فيه الماء، فيستحي من الله عز وجل حينما يراه الله عز وجل في أماكن النهي، أماكن محرمة أو يرتكب الأشياء المحرمة، فيقول تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فننصر هناك سواد الوجه. في الآيات الأخرى أيضا ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، كذلك في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيقول عند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه. ففي الآخرة هذا السواد الذي يحدث للوجه أو بياض الوجه في الواقع يكون على حسب سواد وجه القلب أو القلب وبياض القلب في الدنيا، فإذا كان الإنسان نظيف القلب أبيض القلب في الدنيا هذا ينعكس هناك إلى بياض الوجه، إذا كان أسود القلب في الدنيا ينعكس يوم القيامة يحشر أسود الوجه. وهذا كأنه علة ونتيجة، سبب ونتيجة. يعني الإنسان حتى هناك حينما هذا الجسد يتشكل بأشكال معينة، كما قرأنا في بعض الروايات أن البعض يحشر على صورة القرد أو صورة الخنزير أو صور مركبة من الحيوانات بحيث يحسن عندها صورة القردة كما في بعض الروايات، هذا التشكل الجسدي يكون نتيجة لقلب الإنسان في الدنيا، يعني روح الإنسان في الدنيا. فهذه الروح التي تكون في الدنيا إذا كانت من عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان من صفات القلب من صفات الروح أن هذا الإنسان يكون مثلا صفاته صفات الخنزير أو يكون صفاته صفات الذئب الذي يختلس الأموال أو ينهش في لحوم الناس، فهناك يحشر على هذه الصورة، على صورة هذا الحيوان. فالشكل الجسد هناك أيضا يتشكل على أساس شكل روح الإنسان في الدنيا طبعا، ويعرف هناك أن هذا فلان، وكأن الصفات البدنية التي كانت موجودة له في الدنيا مع تشكله بصورة الحيوان الناس يعرفونه على أساس الصورة الحقيقية له، صورة البدن. طبعا كيفية الآخرة ما نعلم فيها، لكن بمجرد ما يرى هذا الإنسان بصورته الذئبية أيضا يعرف أن هذا فلان، وكيف ما ندري الآن. هناك كأنه هذا الإنسان يقدر يستطيع أن يرى على هذه الصورة وعلى يعرف أن هذا فلان المتشكل بهذه الصورة. طبعا أمور أخروية تختلف من حيث المقاييس، إذا صار إن شاء الله في بعض المواضيع نطرح المقاييس الموجودة في الدنيا ونقارنها بمقاييس الآخرة نجد أن المقاييس مختلفة، المقاييس الموجودة في الدنيا تختلف عن مقاييس الآخرة. هناك الإنسان قد يستطيع الطيران، في الدنيا ما يستطيع الطيران. هناك يشتهي هذه الشجرة أمامه، هو يشتهي هذا العنقود من العنب، الشجرة تنزل إليه يأخذ عنقود العنب والشجرة ثم تصعد مرة ثانية. وهذا الطير كما قلنا يطير، هو يشتهي لحما مشويا ينزل على مائدته لحما مشويا يأكل هذا الطعام، بعد ذلك هذا يكسوه الله عز وجل ريشا ثم يطير مرة ثانية. مقاييس مختلفة، فإذن مقاييس الدنيا تختلف عن مقاييس الآخرة، وإن شاء الله إذا صار بعض المواضيع نبين الفرق بين الدنيا والآخرة من حيث المقاييس. نأتي إلى غسل اليدين. حده الظاهري من المرفق إلى الأصابع، يستحب للرجل أن يبدأ بظاهر الذراع وللمرأة بباطن الذراع. خلاصة المسألة الشرعية مرتين يقدر يغسل، ومرة عادة الاكتفاء به كافي. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت ذنوب يديه، أيضا بشرطها. فإذن إذا غسل الوجه تناثرت ذنوب الوجه، إذا غسل اليدين تتناثر ذنوب اليدين مع قطرات الماء. فالله عز وجل أمر بغسل اليدين لأن اليدين تباشران أكثر المشتهيات الدنيوية عن طريق الأيدي، كل شيء الإنسان يتناوله بيده، وواضح أن الإنسان يستعمل أكثر ما يستعمل اليدين في حوائجه في قضاياه. فالإنسان الله عز وجل يريد منه أن يطهر هذه اليد الطهارة الظاهرية، كذلك عليه أن يطهر قلبه من التلوث بالدنيا والتعلق بها. ووضحنا معنى التعلق عدة مرات، مو أن الإنسان لا يأخذ من الدنيا، بل لا يتعلق، يعني لا يحول الوسائل إلى أهداف كما بين عدة مرات. هذه الوسيلة تحتاج تأخذها على أساس أنها وسيلة في الدنيا، ما تتحول إلى هدف، مثل الإنسان الذي يريد أن يكشخ بالسيارة مثلا، تحولت السيارة من وسيلة نقل إلى هدف أنه يريد أن يتباهى يتفاخر بها. فالإنسان يغسل يديه من حوله وقوته، هو يريد فقط، يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإذا كأنه حينما يغسل يديه يقول أنا يا رب لا أستطيع الاعتماد على نفسي، ما عندي حول وقوة، أنا أريد أن أخذ من حولك وقوتك. فغسل اليد اليمنى تشير إلى أنه الإنسان لا قوة له على الطاعات إلا بالله، وغسل اليد اليسرى ترمز إلى أنه لا حول عن المعاصي إلا بالله تعالى. طبعا اليد اليمنى تشير إلى الطاعة، اليد اليسرى تشير إلى المعصية، فلا قوة لي إلا بك يا رب على فعل الطاعات، ولا حول لي عن المعاصي إلا بك يا رب. طبعا هاي الأشياء لازم أنت تتوضأ أيضا تأتي إلى ذهنك، الإنسان يلتفت مو أنه فقط يتوضأ وضوءا ظاهريا، بل يربط بعالم الباطن وعالم القلب والروح. كذلك اليد هي مظهر الإمساك والقبض، الإنسان عن طريق يده يمسك ويقبض، والإنسان ببخله يمسك عن البسط في الخيرات. الإنسان حينما يتوضأ يفتح يديه يقول أنا لست ببخيل، أنا جواد كريم، فأيضا يشير إلى هذا. كذلك قبض الإنسان بيده، حينما يقبض بيده الماء لا يستطيع أن يمسك بالماء الظاهري، كذلك الإنسان حينما يقبض اليد المعنوية لا يستطيع أن يأخذ من ماء الرحمة النازل من السماء من العلم والحكمة. الإنسان يفتح يديه يقول يا رب أنا الآن مستعد لتلقي العلم والحكمة منك، فيربط بين عالم الظاهر وعالم المعنويات. والإنسان كما قلنا يرمز إلى أنه جواد كريم، وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيفتح يديه حينما يتوضأ يعني أنا أيضا جواد كريم وأنفق مما أحب. نأتي إلى مسح الرأس، الواجب فيه مقدم الرأس، من هذا المرتفع اللي موجود في قمة الرأس إلى مقدم الرأس، هذا المكان الذي يمسح مو من خلف الرأس، هذا المقدار هو المقدار الواجب ومستحب بثلاث أصابع مضمومة أو أكثر من ذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا مسح رأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه، لأن الرأس أيضا ذنوب، طبعا مو الذنوب المادية النجاسات المادية بل النجاسات المعنوية. الرأس فيه القوة المفكرة، الإنسان حينما يريد أن يعمل لابد أن يتفكر، أن يفكر فيما يريد أن يعمل، هذه القوة المفكرة هي التي تدعو الإنسان للاتجاه إلى الشهوات الدنيوية، طبعا بغير الطريق الحلال، هي التي تدعو الإنسان للإقبال على الأمور الدنيوية التي تمنعه من الاتجاه إلى الآخرة، لأن الدنيا إذا الإنسان ما يستفيد منها كوسيلة للاتجاه إلى الآخرة، لا يستفيد منها كمزرعة للآخرة، الإنسان يظل فقط في الدنيا، نظره لا يتجه إلى الآخرة، فحينما ينشغل بالدنيا لا يلتفت إلى الآخرة، فبمقدار ما يلتفت الإنسان إلى الدنيا بنفس المقدار يغفل عن الآخرة، وكأنه وجهه متجه إلى إما أن يتجه إلى الآخرة أو يتجه إلى الدنيا، بقدر ما يلتفت إلى الدنيا بهذا المقدار يغفل عن الآخرة. فإذا هناك كما في الروايات أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تلتقيان، كما أنه الإنسان الذي يقول له زوجتان بنفس الطريقة دائما هذه المشاكل التي تحدث بينهما، فالدنيا والآخرة ذرتان أو ككفتي ميزان كما في بعض الروايات. فحينما يمسح رأسه يمسح رأسه من الخضوع لغير الله فقط، يا رب أنا خاضع لك، لا أخضع لأي أحد ولا أخضع لأي شيء. طبعا الخضوع للأب يكون من الخضوع لله، لأن الله عز وجل يطلب من الابن أن يكون خاضعا لأبيه. إذن هذا خضوع وأخذ بالأمر الإلهي، لكن الخضوع والتذلل لغير الله غير جائز، فقط أن الإنسان يتذلل ويخضع لله إلا لمن يأمر الله عز وجل بأن الإنسان يخضع له. ويتذكر خطيئة أبينا آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة، وبينت معنى الشجرة الأسبوع الماضي أنه هذه الشجرة رمز إلى الدنيا، يعني الاتجاه إلى الدنيا. وطبعا آدم عليه السلام حينما ارتكب هذه المعصية، ولكن ليست معصية كما عصينا، بل هي من باب ترك الأولى، إن كان الأفضل أن لا يأكل ولكنه أكل من باب المكروه. والأنبياء من الممكن أن يرتكبوا المكروهات إلا أولو العزم، يقال بأن أولو العزم هم الذين لا يرتكبون المكروهات، باقي الأنبياء ممكن أن يرتكبوا بعض المكروهات. طبعا هذا يحتاج إلى بحث في العقائد أنهم جميعا لا يرتكبون المكروهات أو فقط أولو العزم، على كل بحث عقائدي إذا صار فرصة إن شاء الله نتكلم عن هذا البحث العقائدي. فآدم عليه السلام نادى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، حتى تشمله المغفرة من أعلى من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. على كل إن شاء الله هذا المقدار نكتفي فيه، الوقت انتهى، إن شاء الله باقي لنا مسح القدمين، وإن شاء الله نكمل هذا ونطرح بعض الروايات الجامعة في الوضوء في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.